والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الاعتناء بحفظ العورة. قال: قوله عن جابر رضي الله عنه قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك، ولم يقل على عاتقك. قال الإمام النووي: هذا الحديث مرسل صحابي.
ما معنى مرسل صحابي؟ أولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فما معنى مرسل صحابي؟ ما معنى مرسل صحابي؟ تفضل. ذكر صحابي حادثة لم يرها وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر حديثا أو فعلا أو قولا. وفي هذا الحديث جابر بن عبد الله أنصاري، والقصة في مكة، والقصة في مكة، والأنصار من أهل المدينة، فهو لم يشهد هذه الحادثة، وإنما أخبر بها بناء على خبر وصل إليه. فالصحابي الذي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر قولا كان أو فعلا ولم يشهد يسمى مرسل صحابي. أرسل أي أطلق، أطلق الرافع ولم يسم لنا الواسطة. ولما كان الصحابة عدولا ورضوان الله تعالى عليهم جميعا عند أهل السنة خلافا للشيعة الشنيعة، فكان مرسل الصحابي حجة. وهذا على هذا أهل الصنعة. وكذلك الصحابي الأبهم، لو أن تابعيا قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى صحابي مبهم. فالصحابي المبهم حديثه حجة. وكذلك الاضطراب الواقع في تحديد الصحابي، هل صحابي هذا الحديث فلان أو علان، قد يضطرب الرواة، يصح الخبر للتابعي ثم التابعون يقتربون، سلم لنا مخرج، وإسناده صح إلى التابعين، والتابعون وقع بينهم اضطراب في تحديد اسم صحابي. ماذا يضيرنا ذلك؟ ماذا يضير هذا أو ذاك؟ هذا أمر لا يضير. ومثاله حديث السبت، فيه اضطراب، نهي عن صيام السبت فيه اضطراب، والاضطراب محصور في اسم صحابي الحديث، هل هو عبد الله بن بسر أم أخته الصماء بنت بسر؟ ماذا يديرنا؟ كانت الصماء أو كان عبد الله أو كان عبد الله؟ فهذا أمر لا يدير ولا يضر. فالصحابي إن أرسل أو إن أبهم أو إن وقع اضطراب من قبل الرواة في تحديد اسم الصحابي، فإن ذلك على تطبيقات أهل الصنعة واختيارات المحققين من أهل العلم، فإن ذلك لا يعين الحديث. هذا عيب في الرواية في الرواة، لكن الحديث لا يعل، فليس كل اضطراب يعين الحديث. فمرسل الصحابي المراد هنا أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رفع لنا قصة لم يشاهدها بيقين، لصغر سنه أولا، كان صغير سن عن أن يدرك مثل هذه الواقعة، ولبعد دار ثانيا، فهو مدني أنصاري، والحادثة وقعت في مكة، فأخبر بها، إما أنه سمعها من بعض كبار الصحابة المكيين أو من أنصاري مثله سمعها من واحد من أولئك، أو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فمرسل الصحابي حجة عند جماهير المحدثين والأصوليين عدا أبي إسحاق الإسرائيلي، فإنه تأثر بالمتكلمين فلم يره حجة فشذ ولا اعتبار بشذوذه. والصحابي ابنهم روايته صحيحة، وما أنكر ذلك إلا ابن حزم في الإحكام، ولا يلتفت إلى شذوذه وإنكاره أيضا، والله تعالى أعلم. نكمل كلام الشارح رحمه الله.
قال: وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف متفقون على الاحتجاج بمرسل الصحابي، إلا من فرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي من أنه لا يحتج به. وقد تقدم دليل الجمهور في الفصول المذكورة في أول الكتاب.
بدار الكلام على حجية المرسل، بداره على أن الصحابة أولو الثقات، وقد مدحهم رب البريات بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخره. وقد تكلمنا ولله الحمد، ونسأل الله التوفيق والسداد على هذه الآية، كان نصيب ذلك درس فجر اليوم. نعم.
قال: وسميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها.
ولذا المرأة الناهد تسمى كواعب، نساء النواهد يسمين ايش؟ كواعب، لتدوير ورفع الأثداء. ووصف ربنا حور العين بقوله: كواعب. فالكعب الشيء المرتفع الظاهر أو الشيء المدور، هذا في اللغة. نعم.
قال: وقيل لاستدارتها وعلوها، والله أعلم. قوله: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة.
قبل ذلك قال جابر: لما بنيت الكعبة ذهب النبي وعباس ينقلان حجارة. هذا البناء للكعبة كان في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها صلة بمعجزات الأنبياء، وهناك استدراجات وإهانات تكون للأدعياء والكذابين، فقد تكون هناك استدراجات كما يجري على أيدي بعض الممخرقين وأهل الطرق من ضرب السيوف ووضع سياخ الحديد في أماكن متعددة من البدن، هذه استدراجات. وقد تكون هناك إهانات كما حصل مع مسيلمة الكذاب لما كان مع أصحابه ذات يوم، وكان واحد من أتباعه أعور، فبلغه خبر قتادة في أحد لما أصيبت عينه فوضعها في يده وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي في عينه ودعا له فيقول قتادة فرجعت أضوأ مما كانت. ولما بلغ هذا الخبر فوضع مسيلمة يده على عين هذا الأعور من أتباعه وأخذ يتمتم فأطفأ الله عينه السليمة. فهذه تسمى إهانات. وكذلك كانوا في صحراء وكان الماء قليلا، فلما بلغه خبر الثالث الصحيحين وهو عن أنس نبع الماء، فوقف مسيلمة فيه وأخذ يتمتم فغار الماء في الأرض. هذه إهانات ظاهرات، وهذا يؤكد أن لله سبحانه سنة كونية ينبه من خلالها على سنته الشرعية. فالمعجزات والكرامات ما تلتقي فيه السنن الشرعية مع السنن الكونية. وكذا القصة التي معنا والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغمي عليه من باب أن يحفظ وأن يلقى في الأرض، هذه سنة لله كونية ولكن لها صلة بسنته الشرعية. وقد نظرت في جملة كتب حديثية وظفرت بقصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قل بناء العرب للكعبة في أو قبل 5 سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم، وجدت أخبارا أسانيدها صحيحة، مدارها على أبي عامر، على أبي الطفيل عامر بن واتلة الدوسي وغيره، وهي عند الأزرقي في تاريخ مكة وفي أخبار مكة، وعند عبد الرزاق، وعند الطبراني في الكبير، وعند الطيالسي في المسند، وكذا عند أحمد في المسند، وعند الحاكم في المستدرك، وعند أبي داود قسم منها عند أبي داود، وعند الطبري في التفسير، وهي مجمعة من عدة أسانيد، وأسوقها مساقة واحدة وهي طويلة، والأخبار المذكورة لا توجد في خبر واحد، وإنما هي مسوقة من خلال جملة هذه الأخبار، والذي أسوقه ثبت في الكتب المتقدم ذكرها من مخارج عدة، وجلها تدور على أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه. فالخبر عند الأزرقي وهو أطولها، كانت الكعبة مبنية برب يابس، ليس بمدر، ليس بحجارة، أردام، كانت مبنية الكعبة، وكان بابها بالأرض، ولم يكن لها سقف، وإنما تدل الكسوة على الجدر من خارج، يوضع لها الكسوة وتطوى الثياب من داخل الكعبة وتوضع خارج الكعبة من غير سقف، وتربط من أعلى الجدر من بطنها، من بطن الكعبة، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبا واحتراما له. الركن الأسود كان موضوع على سور الكعبة وليس في داخل البناء، وكانت الكعبة آنذاك ذات ركنين، نصف دائرة، قسمين فقط غير كامل لبناء، وكان في بطن الكعبة عن يمين من دخلها جب مكان، من دخل الكعبة على جهة اليمين يكون مكان في باطن الكعبة يكون فيه ما يهدى إلى الكعبة من مال وحلية كهيئة الخزانة، وكان يكون على ذلك الجب حية تحرسه، بعثها الله عز وجل منذ زمن جرهم، منذ زمن إسماعيل، كانت حية على هذه الخزانة تحرس ما يهدى للكعبة من حلي وغيره، وكان الناس يهدون الكعبة وللروضة الشريفة، وموجودات الروضة الشريفة ما زالت في تركيا، وفي الأعداد الأولى من بعض المجلات الصادرة في المدينة فيها تفصيل لها. قال: وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم من جرهم فسرقوا مالها وحليها مرة بعد مرة، فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها 500 سنة، فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة، حتى حصل هذا البناء الوارد في هذا الحديث. وكانت الكعبة قرناء الكبش الذي ذبحه إبراهيم خليل الرحمن، كانا معلقين في بطنها بالجدر تلقاء من دخلها، يطيلان إذا طيب البيت، فكان فيها معاليق من حلية، في القرنين يعلق أشياء من حلية كانت تهدى إلى الكعبة، فكانت على ذلك من أمرها. ثم إن امرأة جاءت تجمر الكعبة فطارت من مجمرتها شرارة فأحرقت كسوتها، وكانت الكسوة عليها ركاما بعضها فوق بعض. كان الذي يحج قارن من السنة أن يأخذ معه هذا بعد الإسلام، وقبل الإسلام قبل أن تذبح الذبائح كانت توضع كسوة الكعبة على الذبائح، على الأنعام، على البقر، توضع ثم إيش تجلل بها الكعبة، وبقي هذا الأمر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون في كسوتها في الحج يضعونه على الذبائح التي ايش التي تذبح وتنحر وتقدم في الحج، فكانت كسوتها ركاما بعضها فوق بعض، فلما احترقت الكعبة وهنت جدرانها من كل جانب وتصدعت، وكانت مكة ذات سيول، فجاء سيل عارم أي عظيم والكعبة على تلك الحال، فدخلها وصدع جدرانها، فأخاف ما حصل قريشا، ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وهابوا هدمها، وخشوا إن مسوها أن ينزل عليهم عذاب، أن ينزل عليهم عذاب من السماء. فبينما هم على ذلك يتناظرون ويتشاورون، إذ أقبلت سفينة للروم حتى إذا كانت بالشعيبة، والشعيبة قرية قريبة من جدة، من الميناء، من ساحل مكة، قريبة من مكة، جدة، مدينة جدة التي نسميها الجدة الآن، وهي جدة، ولأهل العلم مصنفات في تاريخ جدة بعضها مطبوع. انكسرت السفينة فسمعت بها قريش، فركبوا إليها فاشتروا خشبها، وكانت السفينة تريد الحبشة، فأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة لأصحاب السفينة فيبيعون ما معهم من متاعهم على ألا يعشروه، ألا يدفع الضرائب، وكانوا يعشرون من دخلها من تجار الروم، كما كانت الروم تعشر من دخل منهم بلاده، كان الروم الذي يدخل مكة يدفع ضريبة، فاشتروا السفينة بشرط إن دخلوا مكة يبيعوها ولا يأخذوا ولا يأخذ أهل مكة منهم الضرائب. فكانت السفينة رومي نجار بناء يسمى باقون، فلما قدموا بالخشب مكة قالوا لو بني بيت ربنا فأجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدوا في النفقة وربعوا قبائل قريش أرباعا، ثم اقترعوا عند هذل في بطن مكة، عملوا قرعة على جوانبها، كل يأخذ جانبا فيعمل على ترميمه أو على بنائه، فطار قدح بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو شرقي، وقدح بني عبد الدار وبني أسد بن عبد العزة وبني عدي بن كعب على الشق الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي، وطار قدح بني سهم وبني جمح وبني عامر بن لؤي على ظهر الكعبة وهو الشق الغربي، وطار قدح بني سيف وبني المخزوم وقبائل قريش ضموا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجياد، فنقلوا الحجارة من الضواحي. ففي مثل هذا الحال كان النبي ينقل من أين؟ من جهة أجياد، لأن النبي كان من وين؟ من قريش. يعني تصور الآن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش مع عمه ينقل، وكانت الحجارة كبيرة، فكان توزع الناس كل اثنين يحملان معه، كل منهما يساعد الآخر. قال فنقلوا الحجارة من الضواحي، ضواحي مكة، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي، وهذا يهمنا في فهم الحديث، يدخل معهم الحجارة على رقبته من أجياد وعليه إزاره، فبينما هو والعباس ينقلان الحجارة إذ ضاقت عليه النمرة، اللباس الذي يلبسه مع ثقل الحجارة فضايق منها، وكان قد انفردت قريش رجلين ورجلين ينقلان الحجارة، فكان العباس وابن أخيه أي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعون الأزر على مناكبهم ويجعلون عليها الحجارة، فإذا دنوا من الناس لبسوها، يعني وهم معا يتكشفون، وإذا دنوا من الناس رجعوا فلبسوا أزرهم، فقال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك، الإزار ما يستر أسفل الإيش؟ أسفل البدن. قال: لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، لا تجعل حجر على المنكب مباشرة وهو الكتف، اجعل بين الكتف والحجارة إيش؟ الإزار، فهو أهنأ أيسر لك. فحله فجعله على منكبه. وفي رواية أيضا ظفرت بها تأتينا في الشرح أنبه عليها. فبينما هو يمشي أمام العباس نودي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عورتك، استر عورتك، أو احذر عورتك، احذر أو احذر أن تكشف عورتك، عورتك. وذلك أول ما نودي، أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا من السماء، فما روي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عريانا. فلهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفزع حين نودي، فسقط مغشيا عليه وخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء. وهذه الرواية التي معنا. ثم أفاق فقال: إزاري، إزاري. فشد عليه إزاره. إذن من الذي شد عليه إزاره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شد إزاره عليه ثم فاق، ولم يشد عليه الإزار الملك كما قال بعضهم وكما ذكره الشارع. وقال له العباس: ما شأنك؟ بعد شد إزاره وراه قد سقط في الأرض، قال له: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا. فكان العباس يكتمها الناس مخافة أن يقال مجنون. العباس حفظها، كان يكتمها ولا يخبر بها مخافة أن يقال مجنون. ما أصابني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصابني إلا من التعري. السبب الذي أصابني أني تعريت. فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره وجعل ينقل معهم، وكانوا ينقلون بأنفسهم أي دون خدمهم، تبررا وتبركا بالكعبة، عبادة يتقربون إلى الله عز وجل. فكان الأسياد والعبيد والجميع ينقلون بأنفسهم. فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمها، فخرجت الحية التي كانت في بطنها تحرسها على سور البيت سوداء الظهر بيضاء البطن، رأسها مثل رأس الجدي تمنعهم كلما أرادوا هدمها. فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمه أو يأخذ من حجار أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها. فلما رأوا ذلك اعتزلوها عند مقام إبراهيم، وهو يومئذ مكانه. مقام إبراهيم كان إيش؟ كان لاصقا بالكعبة ولم يكن بعيدا عنها. من الذي أبعد مقام إبراهيم؟ عمر. الموضع الموجود في مقام إبراهيم الآن الذي وضعه عمر. وقد وقع خلاف طويل بين أهل العلم هل يجوز لنا أن ننقله وأن نوسع أيضا أم لا، وألف في ذلك جمع من أهل العلم، منهم الشيخ المعلم اليماني له رسالة طبعت حديثا في جواز نقل إن دعت الحاجة، رد على آل محمود عالم علماء قطر قاضي قضاة قطر كان يمنع فرد عليه، وشارك في الرد ابن مانع وابن القاسم، جمع من علماء ابن إبراهيم مشايخ الحجاز، وكلمة المحررين منهم أنهم جوزوا النقل إن دعت الحاجة. الشاهد قال: فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهيم، وهو يومئذ مكانه الذي هو فيه اليوم، الذي فيه اليوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اليوم في يومنا هذا، اليوم الذي في زمن الذي يقول فيه، والصحابي الذي ذكرناه من الذي يقول هذا؟ أبو الطفيل. فقال له الوليد بن المغيرة: يا قوم ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا بلى. قال فإن الله لا يهلك المصلحين. هذه قاعدة، هذه قاعدة لا تنخرم، ذكرها ربنا في كتابه. المصلح الله لا يهلكه، وإن مات فإن بركة صدقه وإخلاصه تظهر في من بعده. انظروا لدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، متى أظهرها الله؟ الآن، الآن أظهر الله دعوته، ومات ولم نرى شيئا، مات مسجونا، مات مسجونا. فالمصلح المخلص لا بد أن يظهر الله دعوته، هذه سنة لله لا تتخلف. قال فإن الله لا يهلك المصلحين، ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا من طيب أموالكم، لا تدخلوا فيه مال ربا ولا مالا من ميسر ولا مهر بغي، وجنبوه الخبيث من أموالكم فإن الله لا يقبل إلا طيبا. ففعلوا، ثم وقفوا عند المقام فقاموا يدعون ربهم ويقولون ربنا لم ترعى، أي لا تغلب وتعلم، إنما أردنا عمارة بيتك، أردنا تشريف بيتك وترتيبه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدلك. وهذا إشارة أخرى مهمة تحتاج إلى تأصيل وتقعيد في العلاقة بين سنة الله الكونية والشرعية. أرادوا أن يعرفوا سنته الشرعية من خلال سنته الكونية، أرادوا أن يعرفوا سنته الشرعية، فيش نبي ولا يوجد وحي، لا يوجد لا نبي ولا وحي، فكيف يعرفون ما يرضى سبحانه؟ من خلال سنته الكونية. قال فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك، اللهم إن كان لك في هدمها رضا فأتمه وأشغل عنا هذا الثعبان. فسمعوا خوارا في السماء، فأقبل طائر من جو السماء كهيئة العقاب أعظم من النسر، ظهره أسود وبطنه أبيض ورجلاه صفراوان، والحية على جدر البيت ثاغرة تاها، فغرز مخالبه في قفا الحية فأخذ برأسها ثم طار بها حتى أدخلها أجياد. فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله سبحانه قد رضي عملكم وقبل نفقتكم فاهدموه، اهدموا البيت، ما دام هذا العدو قد زال فالله عز وجل قد قبل ذلك. فهابت قريش هدمه وقالوا من يبدأ فيهدمه، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمه، أنا شيخ كبير، فإن أصابني أمر تقدم أجلي، وإن كان غير ذلك لم يرجون، يعني أنا كبير أكبركم فأنا الذي أبدأ. فعلى البيت وفي يده عتلة يهدم بها، فتزعزع من تحت رجله حجرا، فقال اللهم لم ترعى، إنما أردنا الإصلاح، وجعل يهدمه حجرا حجرا بالعتلة، فهدمه يومه ذلك. فقالت قريش إنا نخاف أن ينزل به العذاب إذا أمسى، فلما أمسى لم تر قريش به بأسا، فأصبح الوليد بن المغيرة غاديا على عمله، فهدمت قريش معه حتى بلغوا الأساس الأول الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، فأبصروا حجارة كأنها الإبل الخلف لا يطيق الحجر منها 30 رجلا، حجار كبيرة يحرك الحجر منها فترتج جوانبها، يعني هنا ممنوع، هنا الأساسات هذه ممنوعة. لذا قريش بنت الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، تشبك بعضها ببعض هذه الحجارة، فأدخل الوليد بن المغيرة عتلته بين الحجرين فانفلقت منه فلقة عظيمة، فأخذها أبو وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم، فنزف من يده حتى عادت في مكانها، يعني هذا لا تأخذوه، هذه الأسس لا تأخذوها. وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصارهم، ورجفت مكة بأسرها، فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك. فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة قلت النفقة على عن أن تبلغ لهم عمارة البيت كله، فتشاوروا في ذلك فأجمع رأيهم على أن يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت، فتركوا حجر إسماعيل، ما استطاعوا يبنوا جميع الكعبة، ويتركوا بقيته في الحجر. عليه جدار مدار، عليه جدار فقط، الجدار الموجود الحال بقي على ما هو عليه، جدد لكن بقي على ما هو عليه، الجدار هذا القصير الذي يبين حدود الكعبة وما بعده من الكعبة، وهو حجر إسماعيل. يطوف الناس من ورائه، ففعلوا ذلك وبنوا في بطن الكعبة أساسا يبنون عليه من شق الحجر، وتركوا من ورائه من فناء البيت في الحجر 6 أذرع وشبرا، فبنوا على ذلك. فلما وضعوا أيديهم في بنائها قالوا ارفعوا بابها من الأرض واكبسوها حتى لا تدخلها السيول، ولا ترقى إلا بسلم، ولا يدخلها إلا من أردتم، إن كرهتم أحدا دفعتموه. ففعلوا ذلك وبنوها بساف من حجارة وساف من خشب بين الحجارة حتى انتهوا إلى موضع الركن، وما يرى الحجر وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط الحجارة مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل أبيض. إذا رأى إليه الرجل رأى إيش؟ يعني الحجر الأسود فقط، الظاهر منه أسود، وما في داخل البناء للآن أبيض، ما داخل البناء للآن أبيض، فودته خطايا بني آدم كما صح عند الترمذي في جامعه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاختلفوا في وضعه، في وضع الحجر، وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك. فقالت بنو عبد مناف وزهرة هو في الشق الذي وقع لنا، وقال السيب مخدوم هو في الشق الذي وقع لنا، وقال السائر القبائل لم يكن الركن مما استهمنا عليه حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف. فقال أبو أمية بن المغيرة يا قوم إنما أردنا البر ولم نرد الشر، فلا تحاسدوا ولا تنافسوا، فإنكم إذا اختلفتم تشتتت أموركم وطمع فيكم غيركم، ولكن حكموا بينكم أول من يطلع عليكم من هذا الفج. قالوا رضينا وسلمنا. فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، جهة إيش باب بني شيبة؟ جهة الصفا، عند العلم الأخضر الآن. الأول كان بيت العباس، كانت قريش تلك أماكنها، ومن ورائه بقليل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت النبي للآن موجود وهو مكتبة تسمى مكتبة المصطفى، للآن موجود بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد باب بني شيبة بقليل، بعد الصفا بقليل. أي نعم، وقد ألف ابن فهد المكي رسالة في بيت العباس، وأصبح موضع وأصبح بقي يتبعه حتى زمنه. قال فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فقالوا هذا الأمين قد رضينا بحكمه، فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه، أتاه الله حكمة من صغره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، النبي يعرف يلحق النظير بالنظير، والقول بعدم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قول خطأ، النبي يجتهد. أي نعم، ولامه ربه وعاتبه لأنه اجتهد في أشياء كان ينبغي أن ينتظر فقط، كان ينبغي أن ينتظر، والأصل اجتهاد حاصل في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام جماهير الأصوليين. قال فبسط رداءه ثم وضع فيه الركنة، فدعا من كل ربع رجلا، من كل قسم قبائل دعا رجلا، فأخذوا بأطراف الثوب، فكان من بني عبد مناف عتبة بن ربيعة، وكان في الربع الثاني أبو زمعة بن أسود، وكان أسن القوم، وفي الربع الثالث العاص بن وائل، وفي الربع الرابع أبو حذيفة بن المغيرة. فرفع القوم الركنة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على الجدر، ثم وضعه صلى الله عليه وسلم بيده، فذهب رجل من أهل نجد، قيل أن هذا النجدي هو إبليس، غاضه هذا الفعل، فقام رجل من أهل نجد ليناول النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ليشد به الركن، فقال العباس لا، فناول العباس النبي حجرا فشد به الركن، فغضب النجدي حيث نحي، فقال النجدي وعجبا لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال عمدوا إلى أصغرهم سنا وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحوزهم، كأنهم خدم له، سنة لله كونية يعلمهم أن يرضخوا لرسول الله شاء وما رضوا منذ البداية في مثل هذا الأمر. أما والله ليفوتنهم سبقا، ويقال أن القائل هذا هو إبليس، فبنوا حتى رفعوا أربعة أذرع وشبرا ثم كبسوها ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الذرع، ورفعوها بمدماك خشب ومدماك حجارة حتى بلغوا السقف، فقال لهم باقوم الرومي أتحبون أن تجعلوا سقفها مسطحا أم مكبسا؟ فقالوا بل ابني ليس ربنا مسطحا، فبنوه مسطحا وجعلوا فيه ست دعائم إلى آخر ما ورد في الخبر. قال أريد أن يذهب هذا اللقاء في سرد خبر البناء، لكن الذي دعانا لمثل هذا لعلنا لا نجد فرصة أنسب من هذه الفرصة في حديث جابر بن عبد الله لما قال لما بنيت الكعبة، هذه قصة بناء الكعبة ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونقله للحجارة وما تبع ذلك من وضعه الحجر الأسود بيده الشريفة في مكانه بعد الخلاف المذكور. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله قوله اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، معناه ليقيك الحجارة أو من أجل الحجارة. وقد قدمنا في كتاب الإيمان أن العاتق ما بين المنكب والعنق، وجمعه عواتق وعتق وعتق، وهو مذكر وقد يؤنث.
ذكرنا ونزيد أن عند الأزرق فنقل الحجارة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غلام، ووقع التصريح في رواية صحيحة قبل بعثته بخمس سنوات، فهذه القصة كانت والنبي غلام قبل بعثته بخمس سنوات، ولم ينزل عليه الوحي يومئذ، فكان ينقل معهم الحجارة على رقبته، فبينما هو ينقلها إذ انكشفت نمرة كانت عليه، فكان يأخذ الإزار ووضعه على كتفه بين كتفه أو بين عاتقه والحجارة، وأبقى نمرة عليه. النمرة مثل الوزرة لكنها لا تستر كما تستر الوزرة، نمرة. ومن خلال نظري في كتب التراث والكتب التي تتلف الملابس، كأن الملابس الداخلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت معروفة بالطريقة التي نعرفها، كأن لذا من نام لا يعرف أين باتت يداه منه في رعد الفدان وما شابه، فكانوا يغطون السوءات بأشياء قد لا تثبت، وقد تكون تحت السروال، وهذا الخبر يشير إلى ذلك. فكانت عليه نمرة، فهو حامل والذي يحمل الأشياء الثقيلة يتحرك ويتعب، فهذه النمرة سقطت وكان مع العباس. هل رأى العباس عورته؟ تأتينا ومضة بعد قليل، لكن الشاهد هنا قال فبينما هو ينقلها إذا انكشفت نمرة، هذه النمرة بقيت بعد خلع الرداء ووضعه على عاتقه. قال فنودي يا محمد عورتك، وذلك أول ما نودي، فما رؤيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عورة بعد ذلك. نسمع.
قال قوله فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، معنى خر سقط، وطمحت بفتح الطاء والميم أي ارتفعت،
ارتفعت وشخصت، وشخصت يعني بقي كأنه صلى الله عليه وسلم يعني مجهول. أي نعم.
قال وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية.
هنا لم يكن في زمنه كما هو معلوم قد استقر شرع بشأن العورات، لا يوجد، ما استقر شرع بشأن ستر العورة. والحديث يحتمل أن مع انكشاف عورته أن لا يكون قد رأها أحد، إذ أن العباس تفاجأ والنبي في الأرض قد سقط. قال هنا في الحديث قال تفعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره، فقد يحتمل أن الإزارة بقي بعيدا عنه، ولكن تلك النمرة مجرد قومه أو استيقاظه قد أرجعها مكانها، فيحتمل أن يكون العباس قد نرى عورته صلى الله عليه وسلم بعد أن أرشي عليه، ولعله لم تقع عين على عورته. هناك حديث لو صح لجزمنا بهذا المعنى، ولكن الحديث ضعيف، فيه سفيان بن محمد المنصوص وهو مرموز متكلم فيه، ورفض الحديث من كرامتي أني ولدت مختونا لم يطلع لي أحد على عورة، من كرامتي أني ولدت مختونا لم يطلع أحد لي على عورة. فإذا كان مختون من صغره ولم يطلع لي أحد على عورة، من دم أولى أن يشمل هذا العموم من أن يشمل عمه العباس، لكن الحديث لم يثبت والأمر يبقى على الاحتمال، والله أعلم. نعم.
قال وقد تقدم بيان عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب الإيمان،
وتكلمنا هناك عن عصمة الأنبياء. نعم.
قال وجاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه وسلم إزارة، والله أعلم.
لا تعجبني كلمة في غير الصحيحين، كلمة في غير الصحيحين قد يفهم منها ضمنا أنها في السنن أو أنها في المسانيد أو أنها في دواوين السنة المعتمدة. وعبارة القاضي عياض قال وقد ذكر الدليل، يعني في شرحه من غير إسناد من غير عدل، ذكر أن ملكا نزل فشد عليه إزارة، وفرق بين العبارتين، فرق بين العبارتين. الدليل شارح من الشراح صحيح، فذكر في شرحه أعلى، ولعله ذكره بصيغة التمريض كالعادة قيد. فيقال في غير الصحيحين قد يفهم الإنسان من وهلة الأولى في غير الصحيحين أن ذلك السنن أو أن ذلك في كتب السنن دواوين السنن القريبة، والأمر ليس كذلك، فلا نعرف لمثل هذا الخبر إسنادا. فلو أن عبارة وذكر الداوودي كما فعل القاضي عياض لكان أحسن وأفضل، والله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا غراسا، هو نهي تحريم كما تقدم في الباب السابق، والله أعلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسور بن مخرمة وقد حمل حجرا ثقيلا وعليه إزار خفيف، فانحل إزاره فقال ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تنسوا غراسا، هذا في غير هذه القصة. وقدم مسلم على هذا الخبر ذاك الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقول أن الذي حصل مع رسول الله لشيء يحبه الله، ولأن الله يريد أن يحمي وأن يحفظ نبيه في صغاره قبل بعثته، فهذا أمر تواطأت عليه سنته الكونية وسنته الشرعية، ولذا حسن أن يبوب عليه باب الاعتناء بحفظ العورة، فأن يمشي الرجل عاريا ينظر إليه الناس، وأن يظهر أمام الملأ وهو مكشوف العورة، هذا أمر يسوء العقال ويسوء أصحاب الفطر السليمة والعقود المستقيمة، ولا يفعله إلا من يتشبه بالدواب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فما التهتك الذي يرى، وما شواطئ العراة وما يوجد على درك السباحة من كشف العورات والتهتك إلا أمر يسوء أصحاب العقول والفطر السليمة. وأما من انحرف والعياذ بالله تعالى فأشربت قلبه الفتن فإنه يهنأ بهذا ولا يشعر أن له والعياذ بالله تعالى أن له سوءة وأن عورته سوءة يجب سترها. نسأل الله العفو والعافية. نأتي بالباب الذي يليه وهو إسناد واحد، نقرأ الإسناد ولعلنا نمر بالشرح على وجه العجالة إن شاء الله والمعاني الواضحة والأحكام المستنبطة قليلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائص نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل.
من ابن أسماء هذا؟ قال ابن أسماء في حديثه عبد الله بن محمد بن أسماء. ماذا نستفيد من هذا؟ جواز نسبة الرجل لأمه أو جدته، والنبي يقول ويح ابن سمية، ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، فأن يعرف اسم الأم لا حرج ولا ضير. اليوم الناس يعتبرون أسماء النساء عورات، وأما الشعور والنهود وما دون ذلك هذا ليس من العورة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، الاسم ليس بعورة. وقد ألف الفيروز زبادي صاحب القاموس المحيط رسالة طبعها عبد السلام هارون سماه تحفة الأبي في من نسب إلى غير أبيه، وابن تيمية منسوب إلى جدته تيمية رحمها الله ورحمها الله شيخ الإسلام. فالنسبة إلى غير الأب أمر مشروع ولا حرج فيه. كم شيخ المسلم في هذا الإسناد؟ تفضل. شيبان بن فروخ أبي شيبة، ولا أقول أبو شيبة، أبي شيبة كنية فروخ الحبطي الأبلي صدوق يهم. قال أبو حاتم الرازي: اضطروا إليه أخيرا من ساعة ما عنده من الروايات. وعبد الله بن أسماء بن محمد بن أسماء الضبعي ثقة جليل قال حدثنا مهدي قال هو ابن ميمون. لماذا لم يقل مهدي ابن ميمون؟ لماذا قوله لماذا قال مسلم وهو ابن ميمون؟ لماذا هذا التطويل؟ تفضل.
حتى يشعر ان هذا من عندي.
يقول مسلم وهو ابن ميمون هذا من سيسي. شيخاي ما قالوا ابن ميمون، قالا مهدي فقط، والمهدي هذا هو ابن ميمون. فلو قال حدثنا مهدي بن ميمون لكذب على شيخيه. هم قالا ميمون، هم قالا مهدي، فهو عرف من يقرأ صحيحه أن المهدي هذا من هو ابن ميمون. فالظاهر أنهما رويا عن أكثر من واحد اسمه مهدي، فزال هذا الأمر بقوله بالتعيين هو ابن ميمون، وهو الأزد المعولي أبو يحيى ثقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي البصري، وقد ينسب إلى جده فيقال محمد بن أبي يعقوب وهو ثقة. الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي مولاهم ثقة. عبد الله بن جعفر صحابي الحديث وهو أحد الأجواد. من يقرأ كتب الجود والكرم مثل كتاب المستجاب في فعلات الأجواد التنوخي، ومثل المستجاب في فعلات الأجواد بالدارقطني وكلاهما مطبوع، من يقرأ أخبار عبد الله بن جعفر في الجود يكاد يقول أنا أمام أسطورة، يكاد يقول أنا أمام أسطورة، ولست أمام إنسان يستطيع أن ينفق مثل هذه النفقة. والكرم كان من عادة العرب. وقد ذكر بعض الأعاجم وهو الإمام الفراهي قال اختار الله العرب لخلتين، الأولى الجود والثانية الصدق، فالعرب امتازوا عن غيرهم بالجود والصدق، والجود هو عماد المعاملات، والصدق هو عماد العبادات، فكان عماد الخير عندهم. وعبد الله بن جعفر هذا ولد بأرض الحبشة، وهو ولد ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون من البصرة عدا تابعي الحديث. من تابعي الحديث؟ من تابعي الحديث؟ حسن بن سعد. لما يقال تابع الحديث يراد به من رواه عن الصحابي، التابعي من رواه عن الصحابي. فالحسن بن سعد كوفي، وما عداه من الرواة من أهل البصرة. قال أردثني رسول الله، النبي أردث جمعا خلفه على الدابة. وقد ألف ابن مندة جزءا مطبوعا سماه ذكر أرداف النبي، ذكر أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء مطبوع، جزءه مطبوع، ذكر أرداف النبي ابن مندة مطبوع، وأورد هذا الحديث فيه. طيب نأتي لشرح بالشرح. والحديث صريح، قال وكان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف. العرب تسمي كل ما ارتفع هدف أو حائش نخل، يعني حائش، إيه حائش نخل؟ يعني حائط. لا يجوز أن يستظل الإنسان وأن يبول تحت ظل شجرة، لكن أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر؟ تحت سور حائط نخل، أي البستان، حائط البستان، البستان يكون مصور، فلا يكون في ظل الشجرة، وإنما في مكان بعيد في سور الشجر، يعني في مكان بعيد. ولذا يكون هنالك توفيق تحصيل حاصل بين النهي وبين ما ورد هنا. نسمع كلام النووي على عجلة حتى نقف عند الباب الذي بعده، ويكون هو إن شاء الله نصيب الدرس القادم.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب التستر عند البول. قوله شيبان بن فروخ.
لماذا قال التستر عند البول؟ ما هي وصلته بالذي قبله؟ ستر العورة. حتى عند قضاء الحاجة يجوز للرجل أن يكشف عن عورته، لكن بتستر لا يجوز أن ينظر الناس إلى عورته، ولا يجوز للناس أن تبدو عورته على مرأى الناس، فهذا أمر حرام. نعم.
قال قوله شيبان بن فروخ هو بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وبالخاء المعجمة غير مصروف لكونه آجميا، وقد تقدم بيانه مرات.
قال هذا ضبط ماذا قلنا عن ضبط بالرسم ذكرناه. نعم.
قال قوله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي هو بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة. قوله وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدثه هدف أو حائط نخل، يعني حائط نخل. أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الأرض، وأما حائش النخل،
حائش النخل مجتمع النخل، المكان الذي يجتمع فيه النخل وهو البستان.
وأما حائش النخل فبالحاء المهملة والشين المعجمة، وقد فسره في الكتاب بحائط النخل.
من الذي فسره؟ من؟ شيخ مسلم. وهذه ميزة ذكرناها تذكرون، من سمات صحيح مسلم أنه جرد الأحاديث المرفوعة ولا يذكر فيه غير المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، ولكن وقع فيه في بعض الأحيان إيش؟ ذكر علال، ذكر غريب، ذكر إدراج، وهذا من إيش؟ من الغريب. فذكر الغريب، ذكر مسلم عن شيخه بيان الغريب، قال ابن أسماء يعني حائط نخل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الغريب. والراوي لما يفسر الغريب الذي في روايته هو أدرى من النبي بمرويه. وعلى هذا دارت كتب الغريب القديمة، مثل كتب الغريب الحديث لأبي عبيد، وغريب الحديث الخطابي، ومن كتب أيضا في غريب الحديث من الأقدمين الحربي، غريب الحديث الغربي الحربي، غريب الحديث لابن قتيبة الدينوري، بخلاف المتأخرين. فالمتأخرون يذكرون الغريب بالإسناد، فهذه يعتني بها علماء الغريب. أي نعم، نسمع.
قال: وقد فسره في الكتاب بحائط النخل وهو البستان،
يعني فسره مسلم في الكتاب أي عن شيخه في صحيحه، وأورده عن شيخه. نعم.
قال: وهو البستان، وهو تفسير صحيح، ويقال فيه أيضا حس وحس بفتح الحاء وضمها،
ولا واحد له من لفظه. حائش، لا واحد للحائش من لفظه. نعم.
قال: وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهي سنة متأكدة والله أعلم.
لا يجوز للرجل أن يبول على مرأى الناس كما قلت، ولذا ناسب أن يكون له صلة بالذي قبله. نأتي إن شاء الله إلى الباب الذي يليه في درسنا القادم، نقرأ أسانيده، ثم لعلنا على الله يبارك الوقت أيضا نقرأ الشرح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأتي الأسئلة، بقي وقت الأذان. هنالك فئة من الناس، فئة من الناس ينكرون أن يوجد حديث متواتر، وينكرون تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر، بل كل الأحاديث متواترة، فهل من العلماء السابقين من قال بهذا؟ هذا مجتهد لا يوجد له سلف في اجتهاده. الأحاديث من حيث أن النبي قالها ولم يقلها إما كذب إما صحيح فقط، لا ثالث لهما، كما قال علماء المصطلح في الدروس الأولى من كتبهم. لكن لما جاءت من أحاديث الأسانيد فقسموا الأسانيد، قسموا الأحاديث بناء على الرواة والسلاسل والأسانيد. فهو إن كان يريد أن يقول أنه أصل الحديث أن النبي قاله أو ما قاله صحيح، بس أن ينكر طريقة وصول الأسناد إلينا، وأن ينكر أثر وجود هذه الأسانيد وإسقاطها وأخذ الأحكام منها، فهذا لا يدري ماذا يقول، هذا لا يدري ماذا يقول. هو متصور المسألة تصور نظري، إن النبي في حقيقة الأمر إما قال وما لم يقل، في الشيء متواتر أصلا. أنا لما أسمعك وأنت تسمعني، خبري بالنسبة إليك ما هو متواتر ولا غير متواتر، خبري إما قلت وإما لم أقل، إما صحيح وإما كذب. هذا المراد علماء المصطلح في الدروس الأولى، يقولون من حيث إن النبي قال أو لم يقل، الحديث إما قال وإما لم يقل، إما صحيح وإما كذب، إما صدق وإما كذب. لكن لما كان خبر النبي ليس هكذا، وكان خبره صلى الله عليه وسلم بالأسانيد إلينا، فهنالك شيء متيقن عليه مثل القرآن ينكره كافر، وهنالك شيء غير متيقن عليه فيه ظن راجح فيه غلب الظن، هنالك أشياء نشك فيها، الحديث الضعيف نشك فيه، لا نجزم أن النبي لم يقل، ولذا لا ينهض بالاحتجاج، بخلاف الحديث الضعيف جدا والموضوع فإننا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فنكران هذا، نكران هذا لازمه أن ترجع فتعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لك قل هذا الكلام ولا حرج. ولما كان الأمر مستحيلا، فأنا أعجب ممن يريد أن يجتهد فينكر قواعد أهل العلم. لو أن رجلا أخطأ في الاجتهاد في مسألة فله فيها ثلاث، لو قال قولا لم يقل له في ثلاث في جزئية من جزئيات المسائل لكان الأمر أهون. أما أن نرجع للقواعد وأن نشكك في القواعد وأن نجتهد في القواعد من أناس لا يخبرون ولا يعرفون، هذه مصيبة. هل يجوز المرور من أمام المصلي أثناء الصلاة الجماعة؟ نعم، وقد ثبت في الصحيح أن الفضل بن عباس مر على أتان من بين الصفوف في منى، والحمار أعزكم الله يقطع الصلاة، والنبي ما أمر الناس أن يقطعوا صلاتهم. فقد يقول قائل لعل النبي لم يره، فنقول من خواص النبي أنه في صلاته فقط وهو في صلاته يرى الصفوف التي خلفه كأنها بين يديه، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رآه ولم يأمرهم بالإعادة، ولذا يجوز المرور بين يدي المصلين في الجماعة، والمحظور والممنوع أن لا يؤذيهم، أن لا يشغلهم، أن يمر دون حاجة دون ضرورة، فيه إشغال وليس فيه إثم المرور. الممنوع الإشغال والإيذاء، الإشغال أو الإيذاء هو الممنوع، وما عدا ذلك فليس فيه إثم المرور، والله تعالى أعلم. حديث غريب النكاح لم يثبت شيء في أحاديث تغريب النكاح، كل أحاديث تغريب النكاح ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غرب النكاح، وزوج ابنته لابن عمها علي كما هو معلوم، وغرب لغيره طبعا، لكن النبي لا ينهى عن شيء ويفعله. يقول هذا الإخوة قد ذكرت لنا أن حلق الشارب حرام، فلماذا تحلق شاربك؟ أسأل الله أن يهدينا وإياكم وأن يهدينا وإياكم خيرا. لو كنت كذلك فينبغي أن تكون النصيحة بيني وبين السائل، وأنا لم أحلق شاربي، وإنما أنا حفظت شاربي فامتثلت أمر نبيي، وأنا أرى هذه السنة مهجورة. ومن هذه المناسبة النبي يقول احفوا الشارب، وقال ابن عبد البر كما ذكرنا في الدروس الأولى، الحفظ في اللغة أصل مشترك بين الأخذ بالكلية وبين الأخذ الشديد حتى تظهر بياض البشرة. وقد علمنا من القرائن والنصوص الأخرى أن مراد النبي ليس الحلق، وإنما مراد النبي إيش؟ الأخذ الشديد من الشارب حتى يظهر بياض البشرة، فهذا الأخذ الشديد من الشارب سنة. فجزا الله السائل خيرا، وإحسان الظن واجب. أفضل شرح الموطأ، أفضل شرح الموطأ الذي لا يدانيه شرح ولا يعدله شرح، شرح ابن عبد البر التمهيد فرحمه الله، وكل من جود نقل منه. ومتى رأيتم القرطبي المفسر جود وطال النفس في اختلاف الرواة على حديث يفزعوا إلى التمهيد تجد الكلام فيه؟ لعل هذا أمر يكاد يكون مضطردا، وقد تحصل ذلك في عشرات المواطن وجدته صحيحا. حديث المس بالإزارة وقول النبي إن الله لا ينظر إلى صلاة مس بالإزارة ارجع فتوضأ، ذكرته في كتاب القول المبين، وغرني تصحيح النووي له في رياض الصالحين، و كذلك تصحيح أحمد شاكر له في تعليقه عن المحلى، وقلت في تعليقي على الكتاب في كتاب القول المبين على هذا الحديث أنه لم يقل به أحد من أهل السنة، والحديث لم يثبت، وقد بينت ضعفه بتفصيل طويل في طبعة جديدة لي تظهر قريبا إن شاء الله بكبائر الذهبي. هل يجوز لعب الورق على الكمبيوتر؟ لعب الورق على الكمبيوتر كلاعبه على غير الكمبيوتر ولا يجوز. حكم ألعاب الفيديو لشخص لا تلهي عن الصلاة، هذا له المذموم، هذا له المذموم. أردت أن أمر وأن أنهى ولا أستطيع أن أتكلم إلا مع النظر إلى وجوه الإناث. لا تبدأ بالنكران على النساء تنكر على الرجال، وإن اضطررت ووجدت في مكان أو في موقف وجب لله عليك فيه مقال فيه إناث وأردت أن تنكر عليهم فاحفظ قولك واحفظ قلبك واحفظ عينيك. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وقامت الدنيا وما قعدت من أجلها، ولسيما في منطقة السحاب. بعض الكذابين، وهذا كلام عندي لكن أقرأ عليكم سؤال الأخ، يقول ما رأيك يا شيخ فيما ينسب للشيخ الألباني أنه في صحيح الترغيب أو في غيره من كتبه جوز وقوع الزنا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشيخ محمد نسيب الرفاعي رد على الشيخ بالكتاب وتركه من أجل هذا؟ هذا كذب له قرون كما يقولون. ما وقع وما دار في خلد الشيخ رحمه الله أن يكذب عليه أحد فيقول هذا الكلام. ولما ظهرت بعض الأراجيف والأكاذيب في زمن الشيخ وهو حي قلت لشيخنا رحمه الله: يا شيخ، لو أنك أمسكت عن بعض الأشياء حتى لا يفهم كلامك على غير وجهه. فقال لي أبا عبيدة: كلام ربنا وكلام نبينا فهم على غير وجهه، فالناس شأنه، وأنا أتكلم لطلبة العلم الشيخ رحمه الله استنادا على بعض النصوص، والمسألة طويلة، كان يقول: أمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ما زنينا وهن معصومات من الزنا بمشيئة الله الشرعية، وهددهن ربنا فهن لسن معصومات بسنته القدرية الكونية، بمعنى أن الزنا لم يقع منهن والله حفظهن، ولكن في سنته القدرية الكونية هن كسائر النساء. أما من حيث الشرع فهن لم يقع منهن زنا. فكان شيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله يقول: هذا فيه خدش في عصمة النبي، وألف كتابا سماه الرد المأمول على أتباع الرسول، وزرته وأهداني نسخة صورها لي بخطه من كتابه، وقال لي: زارني غير واحد من المبتدئة وتوسلوا إلي أن أطبع هذا الكتاب، فقلت: لم أؤلفه إلا إلى شيخي وأستاذي الألباني. هكذا قال: لم أؤلفه إلا لشيخي وأستاذي الألباني، فكتبته له، وهذا الكتاب لا آذن لك أن تعطيه لغيرك. يقول لي: وما زالت النسخة في مكتبتي بخطه، صورة عن كتابي بخطه، ثم لا أدري كيف وقع بأيدي بعض الأساكين فطبع، والشيخ محمد نسيب لا يأذن بطبعه، وأشهد الله أني سمعت ذلك من فمه. والشيخ، الخلاف بين الشيخين خلاف أشبه ما يكون بالفلسفة وليس خلاف له ثمرة، والسكوت عن هذه المسائل عندي من منهج السلف، ما شأننا وشأن سنة الله الكونية. ولكن الجميع متفق على أن الزنا لم يقع من أمهات المؤمنين. فأن يأتي كذاب في هذه الأيام ويقول بأن الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول إن نساء المؤمنين زنين، أمهات المؤمنين زنين، ونساء النبي زنين، فهذا كذب وهذا افتراء وهذا دجل، وهذا يصان عنه صغار الطلبة، فضلا عمن مسك بالسنة وكان من عقيدته تعظيم الصحابة، وأنه لا تلاح للأمة إلا بأن يفهموا الأحاديث كما فهمها الصحابة. فمعاذ الله من ذر هذا من الشيخ. وهذا، هنا بعض الصوفية في بعض المناطق يقولون هذا، هم كذابون، لا يوجد حرف في صحيح الترغيب والترهيب في هذه المسألة، لا يوجد حرف واحد في صحيح الترغيب والترهيب في هذه المسألة. وكتاب الشيخ محمد نسيب موجود، والشيخ محمد نسيب في رده على شيخنا، وكلاهما من شيوخي وممن استفدت منهما رحمهم الله، لم يقل أن الشيخ يقول هذا. ونتحدى القائل إن كان الشيخ محمد نسيب الرفاعي يقول إن الشيخ الألباني قال إن أمهات المؤمنين قد وقع منهم الزنا، لكن الشيخ محمد نسيب كان يقول: لو أن الواحدة منها أرادت أن تزني ما استطاعت، ولكن بعد التحاقهن بالرفيق الأعلى فالكل متفق أنهن حفظن فروجهن وأن الله حفظهن وأن الزنا لم يقع منهن، لكن في حياتهن ورد وعي تزني، هل الله يتدخل بقدرته فيمنعها أو لا يتدخل؟ ما لنا ولهذا الأمر؟ وما كان لنا هذا الأمر وهو لم يقع؟ وما أدرانا؟ تلي المسألة، كل منهم قال قولا، فمثل هذه المفسطة يقع فيها فرقة، يقع فيها فرقة. وبودي لو أن المسألة ما أثيرت أصالة، ولكن الكل متفق على تنزيه أمهات المؤمنين من الزنا، فمعاذ الله أن يقول الشيخ الألباني مثل هذا الكلام، وهذا كذب عليه ما وقع. أخيرا، هل صح حديث أن الناس ينقسمون إلى فسطتين، فسطة نفاق وفسطة إيمان؟ نعم، هذا حديث أبي داود كتاب الفتن، لا تقوم الساعة حتى يكون الناس فسطتين، فسطة إيمان لا نفاق فيه وفسطة نفاق لا إيمان فيه. ثم مرة أخرى على الشيخ الألباني، هل صحيح أن الشيخ الألباني علق على عون المعبود على حديث نزول عيسى وكسر الصليب وقتل الخنزير قال يبطل شريعة أبي حنيفة؟ معاذ الله، بعض علماء الحنفية يقولون عيسى آخر الزمان لما ينزل يحكم بمذهب أبي حنيفة، فيقول الشيخ رحمه الله هذا خطأ، ينزل فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الشيخ رحمه الله، أما يكسر أما يبطل مذهب أبي حنيفة معاذ الله، فهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. كيف أبوه حنفي وقد تعلم المذهب الحنفي على أبيه؟ الشيخ تعلم المذهب الحنفي على أبيه. أي نعم، هل يقول يبطل مذهب أبي حنيفة؟ صحيح، هو رد على متعصبين كابن عابدين في حاشيته لما قال أنه ينزل يحكم على ماذا يحكم، فكان يقول إمامكم منكم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل يوم جمعة بين المغرب والعشاء في مجلس الإمام الألباني نجيب فيها الأسئلة، ونصيب درس غد في الإجابة أسئلة الحج إن شاء الله.